بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قرانا في الدرس الماضي قول الله تعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون. ما معنى قوله لا تعلمهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من المنافقين وأعلم بهم أصحابه؟ ها، لا تعلمهم جميعهم، نعم، ولكن تعلم بعضهم. وقيل معنى ذلك ها أي لا تعلمهم بنفسك وعلمك، ولكن بما علمك الله وأعلمك من أحواله. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قرأنا كلام ابن الجوزي رحمه الله، ذكر 10 أقوال في قوله سنعذبهم مرتين. ما هو أحسنها؟ ها؟ ما هو؟ العذاب الأول مصائب الدنيا وما يحصل لهم فيها، والثاني المرة الثانية عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب النار. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال رحمه الله، يقول تعالى: وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها بل ومن سائر البلاد الإسلامية اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات، مع الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهم. فهؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم. وتوبته على عبده نوعان: الأول التوفيق للتوبة، والثاني قبولها بعد وقوعها منهم. إن الله غفور رحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقاء للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. لا يخلو مخلوق منهما، أي إنما من مخلوق إلا وهو برحمة الله ومغفرته، ولولا رحمة الله ومغفرته لهلك. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن مغفرته أن المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موتهم بأقل القليل فإنه يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحة أنه تحت الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب. وأما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه بل لا يزال مصراً على الذنوب فإنه يخاف عليه أشد الخوف. تعالى لرسوله ومن قام مقامه آمرا له بما يطهر المؤمنين ويتمم إيمانهم: خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة المفروضة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم وتزيد بأخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي وتنمي أموالهم. وصل عليهم أي ادع لهم، أي للمؤمنين عموما وخصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم، إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. والله سميع لدعائك سمع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويأمر بالصدقة ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرك. ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة فإنها أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسى منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة وما عدا أموال التجارة. متقدم معنا القول في زكاة أموال التجارة، وأن هذا قول عامة العلماء بل نقل عليه الإجماع. قال: وما عدا أموال التجارة فإن كان وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتخذة للنماء والدر والنسل فإنها تجب فيها الزكاة وإلا لم تجب فيها، لأنها إذا كانت للقنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه المقاصد المالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. وفيها أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله، وأنه لا يكفرها شيء سوى أدائها، لأن الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفيها استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأنه ينبغي أن يكون جهرا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحا بالدعاء له والثناء ونحو ذلك. ذكر الله تعالى في هذه الآية: من خلط عملا صالحا وآخر سيئا واعترف بذلك، فقال تعالى: وآخرون، قال أن ذكر ممن حولكم من الأعراب منافقون، أي وآخرون ممن حول المدينة وممن هم في المدينة اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها ولم ينكروها. وهذا محتمل أنهم تابوا منها، ومحتمل أنهم اعترفوا بها وأقروا بذنوبهم ولم تصدر منهم التوبة، ولكن الغالب فيما أقر بالذنب واعترف به أنه تائب منه. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعلوا من الطاعات وفعلوا من المعاصي، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله موجبة، أي فالله تعالى يتوب عليهم. وهذا كما سمعتم محتمل أنهم تابوا وصدقت توبتهم، فلذا أوجب الله تعالى التوبة عليهم، ومحتمل أنهم اعترفوا وأقروا بذنوبهم ولم يأتوا ببقية شروط التوبة. ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري حديث سمرة الطويل، حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم آتيا قال فقال لي انطلق انطلق، قال فانطلقنا حتى أتينا على مدينة، مدينة مبنية باللبن، ومدينة مبنية بال أو لبن من ذهب ولبن من فضة. قال فدخلنا المدينة فرأينا فيها أناسا شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائه، وشطر من وجوههم كأقبح ما أنت رائه. فقيل لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فيذهبون يقعون فيه. قال فجاءوا وقد صاروا على أحسن ما يكون. قال فقيل لي هؤلاء أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تاب الله عليهم. فظاهر أنهم لم يوفوا سائر شروط التوبة، ولكنهم اعترفوا بها، ولذا يأتون يوم القيامة وأثر الذنوب عليهم. وأما من تاب فإنه لا يبقى عليهم أثر الذنوب. وبهذا تعلم فضيلة الاعتراف بالذنب، ولذا جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يستغفر به يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. فالإقرار بالذنب والاعتراف به ممن صدر منه أحسن من مذنب وهو منكر أنه أذنب وليس معترفا بذنبه. فالمعترف يرجى له التوبة، يرجى له أن يعفو الله تعالى عنه وأن يغفر له، بل في هذه الآية وعد من الله تعالى أن من اعترف أنه يتوب عليه. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم، غفور لذنوبهم، رحيم بهم. وما دام أنهم معترفون بالذنوب فإن رحمة الله تعالى أوسع. وبهذا الأمر وهو الاعتراف بالذنب وشهود الخطأ مع معرفة نعمة الله تعالى وملاحظة النعمة المسبقة على العبد، يبلغ العبد مبلغا عظيما إذا عاش بين هذين الأمرين، رأى نعمة الله عليه وشهدها ورأى تقصيره واعترف بذنبه، فإن هذا يحمله على الشكر والازدياد قربا من الله تعالى، يحمله على التواضع، يحمله على التذلل لله سبحانه وتعالى، وهما اللذان جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار بقوله أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك، وأبوء لك بذنبي أي وأعترف بذنبي. ثم قال الله تعالى لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتأمل كيف أمر في الصدقة بعد ذكر حال أناس ارتكبوا ذنوبا. قال العلم، ولهذا مناسبة عظيمة، إشارة إلى أن من أعظم ما تكفر به الذنوب وما تغفر به السيئات هو فعل الصدقات. ولذا لما ذكر الله هؤلاء المذنبين وأنهم خلطوا عملا صالحا بعمل سيء، أمر نبيه بأخذ الصدقة من المؤمنين حتى تكون تطهيرا لهم، فقال خذ من أموالهم، وهذا عام في كل مال يتمول مما أعده الإنسان للنماء والزيادة، سواء كان ذلك من النقود أو كان ذلك من بهيمة الأنعام أو كان ذلك من الثمار والزروع أو كان ذلك من التجارات بشتى أصنافها وأنواعها، كلها أموال. أمر الله تعالى نبيه أن يأخذ الزكاة من أموال المؤمنين، خذ من أموالهم صدقة، صدقة أي شيئا فرضه الله تعالى في تلك الأموال. وتقدم أن الصدقة سميت صدقة لأنها دليل صدق الإيمان، فهي دليل على صدق إيمان صاحبها. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، والصلاة نور، والصدقة برهان أي برهان على صدق الإيمان وصحته. فإن الإنسان لا يبذل المال الذي جبلت النفوس على محبته إلا لمطلوب هو عنده أعظم من هذا المال، وهذا دليل الإيمان والتصديق. تطهرهم وتزكيهم بها، لا شك أن بين التطهير والتزكية تلازم، ولكن إذا اجتمع التطهير والتزكية يقول العلماء كان التطهير بإذهاب السيئات، وكانت التزكية بالازدياد من الطاعات. فمعنى أن هذه الصدقة تنقيهم من الذنوب، تنقيهم من السيئات والخطايا، ومع ذلك هي نماء لطاعاتهم وكثرة لطاعاتهم وسبب في مضاعفة الطاعات. ولذا جمع الله تعالى بين الأمرين في الصدقة، أنها طهرة وأنها زكاة. وصل عليهم أي ادع لهم، ادع للمؤمنين. والصلاة الأصل في لغة العرب أنها بمعنى الدعاء، كما قال الأعشى في بيت له مشهور، تقول بنتي وقد يممت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فأجابها عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. والشاهد منه عليك مثل الذي صليت، أي عليك دعاء مثل الذي دعوت لي. فقوله وصل عليهم أي ادع لهم، وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان إذا أتاه إنسان بصدقته دعا له. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال يا أبي بالصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي سنن ابن أبي داود وغيره عن جابر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقتها، وجاء زوجة جابر فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليه وعلى زوجه، أي دعاء يدعو لهم عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تعالى في هذه الآية. إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك أي دعاءك سكن لهم، يعني ابن عباس قال سكن لهم أي رحمة لهم، وجاء عن غير ابن عباس من السلف أيضا سكن لهم أي طمأنينة وسكون لقلوبهم وتثبيت لها. فصلاتك طمأنينة لهم، تثبيت لقلوبهم، سكون لها، رسوخ لها في الإيمان. فإن الإنسان إذا دعا له من هو في عينه معظما بسبب فعل أمر من أمور الخير ازداد نشاطا إلى ذلك الخير، فيثبت قلبه على ذلك الخير وتلك الطاعة. وإذا كما أشار السعدي رحمه الله إلى فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا رأى أخا له على طاعة وعلى عمل صالح أو على إنفاق، أنه ينبغي أن يدعو له وأن ينشطه وأن يثبته على هذه الطاعة وهذه الخير، كما أمر الله تعالى نبيه أن يدعو للمؤمنين وأخبره أن دعاءه تثبيت وطمأنينة لقلوبهم، وهو أيضا رحمة عليهم، والله سميع عليم، سميع لكل شيء من ذلك دعاءك للمؤمنين، عليم بأحوال الجميع. ثم أخبر الله تعالى أنه هو الذي يقبل التوبة وهو الذي يأخذ الصدقات، وسيأتي إن شاء الله. وفي هذه الآية كما تقدم فضيلة الاعتراف بالذنب، فإذا أذنب إياك أن تجمع إلى ذلك عدم شهود هذه الذنوب أو عدم الاعتراف بها لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا فضيلة الصدقة، وأنها كما هي زكاة للمال وتنمية له، أيضا هي زكاة للأعمال الصالحة وتنمية لها، وهي أيضا تطهير للعبد من الذنوب والسيئات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.